قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب وقت صلاة الظهر. قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال: أخبرنا عباد بن عباد قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنت أصلي العصر، كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. استدل الإمام أبو داود رحمة الله عليه بهذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر ويعجل صلاة الظهر ما لم تشتد الحرارة، لما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فقول جابر رضي الله تعالى عنه: كنت آخذ قبضة من الحصى، من حصى المسجد، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم يومها من تراب ويؤتى بحصباء، فكان جابر رضي الله عنه يأخذ قبضة من الحصى يضعها في يدي أثناء قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وقيامه وركوعه، فإذا ما سجد النبي عليه الصلاة والسلام وضع جابر رضي الله تعالى عنه هذا الحصى الذي قبضه على الأرض ليسجد عليه. قد يقول قائل: ما كان النبي يعلم فعل جابر هذا، وهذا من صنيع جابر؟ الجواب: النبي لا يقر على باطل، وما دام أن هذا العمل في وقت الوحي، الوحي ينزل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلا يخفى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه الله جل وعلا بذلك ولم ينكر ذلك. جابر يصنعه أمام الصحابة، لا بد أن ينقل ذلك أحد ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن جابرا يصنع كيت وكيت. إذن فعل جابر رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم حي والقرآن ينزل دليل على أن الأمر لا مانع منه. ولذلك أمثلة: جابر رضي الله تعالى عنه كان يرى أنه لا مانع من العزل، والعزل أن يأتي الرجل امرأته أو يأتي سريته التي تسرى بها، فإذا ما أراد أن ينزل نزع ونزل الماء خارج الفرج، هذا يسمى العزل. وللعلماء كلام طويل في أمر العزل، أهو جائز أم لا؟ والذي يظهر أنه لا ينبغي أن يفعل المرء ذلك، لأن الله تعالى إذا أراد أن تكون النسمة، يعني أن يكون الولد، لو وقع الماء على حجر لكان الولد. ولأن هذا العزل معناه محاربة أمر الله وقضاء الله وقدر الله، ومن ذلك ما يستعمله الناس الآن حديثا، يضعون كيس أو شيء في فرج المرأة، فإذا ما أتاها وقع الماء في هذا الكيس لئلا تحمل منه. هذا أمر لا ينبغي للمرء أن يفعل ذلك. جابر رضي الله تعالى عنه كان ممن يرى جواز العزل، فكان يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء مكروه لنهانا عنه القرآن. كانوا يفعلون هذا العزل، والوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل جابر بنزول الوحي على جواز هذا الصنيع والعمل، لأنه لو كان عملا ممنوعا أو حراما لا يقر الله تعالى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل، بل ينزل الله تعالى في ذلك ما يدل على المنع أو يدل على الجواز. فإذا جابر يرى أن هذا جائز، ولذا يقال: لو أن أخذ القبض من الحصى، يأخذ المرء الحصى في يده حتى يسجد عليه، لو كان أمرا ممنوعا مكروها لا منع منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا دلالة أيضا على أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها. جابر أخذ قبضة، والقبضة بيده، وإذا ما أراد أن يسجد وضع هذه القبضة من الحصى في الأرض وسجد عليها، وضع جبهته على هذا الحصى البارد. هذا عمل. الصلاة قد تكون رباعية، يعني معناه أنه طيلت الصلاة والحصى في يده، عندما يريد أن يسجد وضع الحصى، أخذه، ظل قائما، الركعة الثانية كذلك، الثالثة كذلك، الرابعة كذلك، ولم ينزل شيء يمنع من هذا الصنيع. فإذا لم يكن العمل كثيرا يشغل المرء، كما وقع عندما مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يعبث بلحيته وهو يصلي، هذا من باب العبث، لا داعي لهذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. ومع ذلك لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن صلاته باطلة. وهذا دليل الجمهور على أن العمل اليسير لا يمنع. من ذلك فتح الباب، يصلي رسول الله في الحجرة، وتأتي عائشة تقرع الباب، فيتقدم النبي عليه الصلاة والسلام بعض خطوات ويفتح الباب لعائشة، ويعود القهقرى ويستمر في صلاته. ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مبطلا للصلاة. من ذلك أيضا أنه أتى إلى هذا المسجد وهو حامل أمامة بنت زينب، زينب ابنة النبي، أمامة بنت أبي العاص، طفلة صغيرة يحملها رسول الله، ويأتي بها إلى المسجد ويصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، إن سجد وضعها وإن قام حملها. الصلاة أربع ركعات وهو حامل لأمامة، ولا يرى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا العمل مبطل للصلاة، ليبين لنا أن ديننا فيه فسحة، وأن هذا الدين ليس فيه شدة، وأن أمثال هذا العمل جائز. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل ذلك دائما، وإنما فعل هذا ليبين لنا أن الأمر جائز ومشروع ولا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. من ذلك أنه والله حمل أمامة أمر يعني عظيم، ومع ذلك الرسول يعتبر أن الصلاة لا بأس بها إن شاء الله تبارك وتعالى. من ذلك أيضا أنه يذهب إلى قباء ليصلي في مسجد قباء، فإذا ما سمع الأنصار قدوم النبي إلى قباء أتوا يسلمون عليه وهو يصلي، يمرون على رسول الله ويصلي، السلام عليك يا رسول الله، يرفع النبي يديه هكذا لا يتكلم، وإنما يرد بالإشارة ليبين لهم أنه في صلاة. عندما يمر زيد يسلم يرفع، عندما يمر عمرو يرفع، يمر بكر يرفع عدة مرات، ولا يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك مبطل للصلاة. إذن القولة التي تنسب إلى بعض أهل العلم من أن ثلاث حركات تبطل الصلاة، أنه إذا تحرك ثلاث حركات متلواليات بطلت الصلاة، لا يعرف ما الدليل على ذلك أبدا، ما نعرف الدليل. ومن كان لديه دليل في ذلك فليتحفنا بذلك جزاه الله تعالى خيرا. رفع عمامة، عندما يسجد يضع، عندما يقوم يحمل، هذا كله عمل. لكن لما عمل النبي هذا العمل لم يعمل هذا العمل من باب الاشتغال أو التشاغل في الصلاة، وإنما كان هذا العمل يعمله النبي عليه الصلاة والسلام من باب التشريع وبيان الجواز إن شاء الله تعالى. وفي الحديث دلالة أيضا على وجوب السجود على الجبهة. جابر يأخذ الحصى ليبرد، يضعه أمامه حتى يضع الجبهة عليه، وهذا يوافق قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة والأنف واحد، واليدين ثلاثة، والركبتين خمسة، وأطراف القدمين رؤوس الأصابع سبعة. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة والأنف، لابد أن الجبهة تستقر على الأرض، كذلك الأنف لا يضع جبهته على الأرض ويرفع أنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال على الجبهة والأنف أشار بيده إليهما. إذن لابد للساجد أن يضع جبهته على الأرض وأن يضع أنفه على الأرض، لا يرفع أنفه، لابد من أن يمكن يديه على الأرض على موضع سجوده، وأن يمكن ركبتيه من موضع السجود، وأن يمكن أطراف قدميه رؤوس أصابعه من الأرض، لا يرفع رؤوس الأصابع كما يفعل بعض الناس. وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا رسول الله يخبر بأنه أمر. من الذي يأمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله تبارك وتعالى. إذن أمر الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لجميع أمته. فمن صلى وضع جبهته على الأرض، وهل يلزم أن تكون الجبهة مباشرة للأرض أو مباشرة لموضع السجود؟ إذا كنا نسجد على تراب، المسجد من تراب، هل يجوز أن يضع ثوبا أو حصيرا أو شيئا حتى يضع الجبهة على هذا الشيء أم لا؟ يصلي في مسجد ترابي ولم يقف على حصير ولا على ثوب، وإنما هو على تراب، فعندما يريد أن يسجد يأخذ منديلا ويضع على الأرض لئلا تتلوث الجبهة، هل يجوز هذا أم لا؟ يجوز مع الكراهة. لما؟ لأنه سجد على غير الموضع الذي يصلي عليه. إن صلى على حصير سجد على الحصير، صلى على تراب، صلى على سجد على التراب، لكن يصلي على حصير، وعندما يريد أن يسجد يأتي بالمنديل ويضعه على الحصير ليسجد عليه، هذا أمر مكروه. أما السجود على الثوب مطلقا ففي هذا دلائل ذكرها الشارع رحمة الله تعالى، جاز أن تسجد على غير الفراش هذا. ذكر حديث لأنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، وإذا قيل رواه البخاري فناهيك يكفي، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر، يأخذ طرف الثوب ويضعه ليسجد عليه، هذا من شدة الحر لا بأس لا مانع، ولكن للرفاهية لئلا تتلوث الجبهة هذا هو الممنوع، لكن لما كان لحاجة ولضرورة لشدة الحر لا بأس بذلك. وفي حديث آخر لمسلم، إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قال الشارح فهذه الأحاديث تدل على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلى، الموضع الذي تصلي عليه لو وضعت شيئا وسجد لا مانع إن شاء الله تبارك وتعالى، بخلاف ما عليه بعض الطوائف الذين يعتقدون بأنه لا يجوز أن يسجد إلا على تراب أو ما انفصل من تراب أو تولد من تراب، وهذه قضية طويلة عريضة. النبي كان يصلي على حصير ومسجده كان من تراب، وتارة يصلي ويسجد على ثوب عائشة، فدعوى أنه لا بد أن يكون من تراب موضع خلاف كبير عند أهل العلم، الذين استدلوا بأنه لا يسجد إلا على تراب أو ما تولد من تراب، فلا يسجد على شعر وإنما يسجد على تراب على حصير على شيء تولد من التراب، هذه قاعدة لا تنضبط، معناه أنه لا يسجد على قطن مع أن القطن تولد من تراب. ويستدلون بالحديث وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعل التراب لي طهورا، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب، أعطيت الشفاعة، أحلت لي الغنائم، كان الرجل في الغنيمة، وجعلت تربتها لي طهورا أو لنا طهورا. قالوا هذا يدل على أنه لا يسجد إلا على تراب أو على ما تولد من تراب، والجمهور على خلاف ذلك من أهل العلم. أما نقل تراب باعتبار أنه من موضع طاهر وأنه يصلى عليه، ننقل تراب من مكة، نأخذ تراب من داخل الكعبة، نذهب إلى عرفة ونأخذ رمل من عرفة ونقول نسجد على هذا التراب لأنه طاهر، هذا أمر محدث، هذه بدعة، لا يجوز للمرء أن يشرع شرع أو يسن سنة. نقل شيء من موضع باعتبار أنه طاهر وأنه مبارك وما إلى ذلك ولا نسجد إلا عليه، هذا أمر مبتدع مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه. الشهداء 70 قتلوا يوم أحد، 70 رجل خيار مباركون صالحون متقون قتلوا في هذا الوادي، وادي قناة، في يوم غزوة أحد، فهل نعتبر أن هذا الموضع طاهر لأن 70 شهيدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا في هذا الموضع؟ ناخذ تربة وادي قناة ونصلي عليه ونضع جباهنا عليه؟ هذا أمر منكر وهذا أمر مبتدع وأمر محدث لا ينبغي أن يفعل. فإن بعض الطوائف تفعل ذلك وتأخذ تربة من تربة كربلاء، قالوا لأن الحسين قتل في هذا الموضع، فإذا هذا الموضع طاهر، ولذا نأخذ هذا التراب، وإذا ما صلينا في مسجد النبي أو في المسجد الحرام أو في أي موضع يصلى فيه نضع جباهنا على هذه التربة المقدسة. من قدسها؟ إذا كان قد قتل في هذا الموضع الدم نجس عند جماهير أهل العلم، فهل يجوز أن نسجد على شيء نجس؟ لا يجوز. وعلى أي حال جميع الملل وجميع الطوائف المسلمة كلها تنفي هذا ولا تقبله.